من الله عز وجل نستمد العون والسداد ونسأله التوفيق والإخلاص، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في رسالة رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله وتحقيق معنى التوحيد والشرك بالله للشيخ العلامة المعلم اليماني رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول أن الله عز وجل لا يعذب أحدا من خلقه إلا بعد إقامة الحجة عليه. قال: إنك إذا تدبرت الآيات السابقة في أنه سبحانه لا يعذب حتى يبعث رسولا تبين لك أن بعث الرسول لا يكفي، بل لا بد من بلوغ دعوته وغير ذلك مما يعبر عنه أهل العلم بقيام الحجة. وإيضاح ذلك أن الناس على ثلاث طبقات: الطبقة الأولى من لم يبلغه خبر دعوة أصلا، يعني لم يسمع شيء، لا بعثة رسول ولا أي خبر. الطبقة الثانية من بلغه الخبر، أي بلغه خبر النبي صلى الله عليه وسلم. الثالثة من أسلم، أي بلغه الخبر وأسلم. أما الطبقة الأولى فأهلها ثلاثة، تقسيمات ديت لابد أن تحفظ يا أخواني. أما الطبقة الأولى فأهلها ثلاثة: رجل غافل البتة، ورجل متحير قد تنبه بفطرته وعقله ونظره في الآيات الآفاق والأنفس فاعترضه بعض الشبهات فبقي حائرا، ورجل مستيقن قد بلغ بنظره إلى استيقان أن للعالم ربا هو الخالق المدبر القادر العليم الحكيم. يبقى الطبقة الأولى اللي هو لم يبلغه خبر ثلاثة أنواع: رجل غافل البتة أو لعل عنده عذر في أدوات الإدراك، والآخر متحير، والرجل مستيقن قد بلغ بنظره إلى استيقان أن للعالم ربا إلى آخره. وأما الطبقة الثانية فإن الرجل أول ما يبلغه خبر دعوة يكون إما مترددا وإما مستيقنا، لأن الغافل يتنبه فيتردد أو يستيقن وما فيش ثالث، يعني أنت لا تعلم فأتاك العلم، إما أن تعمل به يبقى وصلت لمرحلة يقين، وإما أن تظل مترددا لشبهة عندك، وفي كلا الحالتين لا يصح أن تبقى على تردديك، لأن التردد علامة على التناقض، والعاقل لا يكون متناقضا. يقول: والمتردد يدرك أنه إذا كان للعالم رب وأرسل رسولا وجب طاعته، والمستيقن يدرك أن الرب إذا أرسل رسولا وجبت طاعته، فكلاهما تلزمه في الجملة الحجة ببلوغ الخبر. وأما التفصيل فلا يخفى أنه بمجرد بلوغ الخبر لا تقوم الحجة في جميع العقائد والأحكام والآيات التي قدمناها في عذر من لم تبلغه الدعوة تبين هذا. فإذا لابد من تحديد أمر يكون هو اللازم لمن بلغه الخبر، إن تهاون به استحق العقاب، وإن أداه بقي معذورا فيما عدا حتى يتجدد ما يلزمه به. ركزوا يا مشايخ. يقول: وأما التفصيل فلا يخفى أنه بمجرد بلوغ الخبر لا تقوم الحجة في جميع العقائد والأحكام. يعني أنا بلغني خبر بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما بلغني تفصيل بعثته، ما بلغني أقيمت علي الحجة، وما لم يبلغني ها لا تقوم علي الحجة، كيف تقيم علي حجة وهو لم يبلغني؟ طيب، يقول: والآيات التي قدمناها في عضل من لم تبلغ الدعوة تبين هذا، فإذا لابد من تحديد أمر يكون هو اللازم لمن بلغه الخبر، إن تهاون به استحق العقاب، وإن أداه بقي معذورا فيما عداه حتى يتجدد ما يلزمه به. وهذا يختلف باختلاف الأحوال. يبقى الأمر اللي هو لازم الضابط الذي سنجعله ضابطا، الضابط ده تحقق في فلان، خلاص أقيمت عليه الحد في هذا الشيء، وبقي معذورا فيما لم يبلغه. وهمل عليك الآن أشياء دلوقتي. طيب، يقول: وهذا يختلف باختلاف الأحوال، فقد يكون المخبر، شكلها عندك، المخبر معروفا بالكذب، كويس، وقد يكون مجهولا، وقد يكون معروفا بالصدق، وقد يتواتر الخبر، وقد يكون هناك ما يوقع في النفس أن المدعى كاذب، وقد لا يكون ما يدل على كذبه ولا صدق، وقد يكون ما يدل على صدقه، وقد يكون بلده بعيدا عمن بلغه الخبر، وقد يتوسط وقد يخرب، وقد لا يمكن من بلغه الخبر أن يذهب إلى الداعي، وقد يمكنه بمشقة شديدة، وقد يمكنه بمشقة عادية، وقد يمكنه بغير مشقة. وقد قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اكتب ما يمنع عليك. قبل ما نكمل أوضح هذه الجزئية. عنوان في وسط السطر: أحوال المتمكن من طلب العلم. ما انت ما انتش فاضل، انت ولا محمد عاطف ما انتش فاضل الاثنين. أحوال المتمكن من طلب العلم. أول السطر: وهو الذي تحقق له التمكن من طلب العلم. وهو الذي تحقق له التمكن من طلب العلم لسلامة سمعه وعقله، لسلامة سمعه وعقله وقدرته على الوصول للعلم مع وجود العلم. ده المبحث ده مهم، وعشان كده نركز فيه. وهو الذي تحقق له التمكن من طلب العلم. ليه؟ لسلامة سمعه وعقله وقدرته على الوصول للعلم ووجود العلم. فهذا بهذا الوصف له أحوال ووجود العلم، يعني عنده القدرة، سمعه سليم وبصره سليم وقدرته، ويقدر يتحرك يروح يطلب العلم يسح في البلاد. وليس هذا بس، العلم موجود كمان معايا، اكتب عندك. فهذا الصنف بهذا الوصف له أحوال، فهذا الصنف بهذا الوصف له أحوال. الحالة الأولى: أن يسعى في طلب العلم الواجب ويدركه، أن يسعى في طلب العلم الواجب ويدركه، ف فهذا أدى الواجب عليه وأدرك الحق. فهذا أدى الواجب عليه وأدرك الحق، فيجب عليه العمل، وإن ترك بغير عذر يحاسب. فيجب عليه العمل وإن أترك العمل بغير عذر يحاسب. وإن ترك العمل، ما هو تعلم بقى هو، فترك العمل يحاسب. الحالة الثانية ألا يسعى في طلب العلم، ألا يسعى في طلب العلم الواجبي. طبعا هنا خد بالك احنا بنتكلم هنا عن المكلف ويدخل فيه النساء، لان النساء في التكليف شقائق الرجال، والمرأة يجب عليها ان تتعلم من العلم الشرعي ما يتوقف عليه قيامها بالواجبات. فالمرأة مكلفة بتكليفات الرجل الا ما استثنى الشرع. طيب يجب عليها أن تتعلم شروط وأركان العبادات التي أمرت بها. قصرت لا تعذر، منعها زوجها لا تعذر، وإن أدى إلى طلاقه. يعني هب أن زوجا أحمق منع زوجه من طلب العلم الشرعي وهي لا تحسن الصلاة، اللي تتعلم قال لها ما بعلمش حد، طب سيبنا تعلم، لا مش مسيبك، سأحبسك في الدار، دي تطلق. وإن بقيت فهي آثمة عاصية. الأمر الثاني ألا يسعى في طلب العلم الواجب، فهذا مقصر مفرط، مقصر مفرط معرض عن الحق، غير معذور بجهله. وهو آثم في الدنيا والآخرة. واضح يا مشايخ؟ واضح المسألة ديت؟ طيب الحالة الثالثة أن يسعى في طلب العلم الواجب ولكنه لم يدركه كله بل أدرك بعضه. فهذا لم يدرك كله بل أدرك إيه بعضه، فعليه أن يجتهد في السعي ويتثبت ويسأل الأعلم الأوثق. فعليه أن يجتهد في السعي ويتثبت ويسأل الأعلم والأوثق، فإن سعى حق السعي. ولم يجد من يقيم عليه الحجة، فإن سعى حق السعي. الكلام ده هو أريد أن تمحن فيه النظر لهدف أصيل، وهو أقف أنا وأنت، هل إحنا مقصرين أم لا؟ ونصيحة دعك من الغير، ما مشغلش بالك، خليك في نفسك. والله إن وجدت الغير يستجيب لنصحك ويستمع لكلامك لا تبخل عليه، أما إن وجدته معجبا برأيه وبنفسه فانفض يديك منه ولا تنشغل به. لأن كون إن إنسان، وده لا يخفى عليكم، يصل لمرحلة يقول تشبعت من العلم، هنا وصل لقمة الجهل المركب. يا ريته جهل بسيط. يقول: فإن سعى حق السعي ولم يجد من يقيم عليه الحد ويتعلم على الصفة المذكورة في إقامة الحجة فله حالتان الحالة الأولى سعى ولم يجد إلا من يدله على الباطل، ما هو ما يعرفش، سعى ولم يجد ما يدله إلا على الإيه؟ على الباطل. يبقى هو بيسعى في طلب العلم، فسأل واحد قال له عاوز أتعلم، قال له فلان، راح لفلان ما علموش إلا الضلال وهو لا يعلم. ما هو الإشكال إنه لا يعلم، يبقى سعى ولم يجد إلا من يدله على الإيه؟ على الباطل. اكتب عندك: فهذا معذور. وإن عمل بالباطل بجهله فهذا معذور، وإن عمل بالباطل بجهله، لأنه استفرغ وسعه في طلب الحق. الحالة الثانية، يبقى الأولى عمل يا إخوان سعى ولم يجد إلا من يعلمه الإيه؟ الباطل، معذور بجهل، لأنه استفرغ وسعه في طلب الحق. أيوة إيش خاطر؟ ها؟ نعم. يؤجر على نيتي. مع آخر فضل اكتب عندك: الحالة الثانية سعى ولم يدرك إلا بعض الحق. سعى ولم يدرك إلا بعض الحق، فهذا إن عمل بما أدركه ينجو. وإن قصر يأثم إن لم يكن معذورا، فهذا إن عمل بما أدركه ناج، وإن قصر يأثم. نعم. ومثال الحالة الثانية، اللي هو يا مشايخ إلا بعض الحق. ومثال الحالة الثانية قصة زيد بن عمرو بن نفيل، وأنه كان يقول: اللهم إني أشهدك أني على دين إبراهيم، اللهم إني أشهدك أني على دين إبراهيم، ولم يكن يعلم من دين إبراهيم إلا النذر اليسير. ولم يكن يعلم من دين إبراهيم إلا النذر اليسير. طيب، عنوان في وسط السطر: صفة المتمكن من طلب العلم. أنا عاوزين نفرق بين حاجتين، بين صفة المتمكن وبين أحوال المتمكن. ما هو دلوقتي تجد كثير عمال يتكلم ويغلط. طب أنت ليه ما لا تطلب العلم؟ يقول لك لا أستطيع. فعاوزين نشوف ده ضابط ولا مش ضابط، لأن أصبح الأمور إن لم تنضبط سترجع إلى الهوى، وإذا رجعت إلى الهوى لن يكون لها ضابط. صفة المتمكن من طلب العلم، اكتب عندك: والمتمكن، تفضل يا شيخ. لا سيأتي إن شاء الله، بس قلت ما ملي دورة الأول قبل ما نسهمش، سيأتي حاضر. حاضر. صفة المتمكن من طلب العلم، التمكن لطلب العلم له شرطان مجتمعان. التمكن من طلب العلم له شرطان مجتمعان. أولا من جهة المكلف، الأمر الثاني أو الشرط الثاني من جهة العلم الشرعي، من جهة المكلف الشروط ومن جهة العلم الشرعي. أولا من جهة المكلف، سلامة الآلات التي يستطيع من خلالها سلامة الآلات التي يستطيع من خلالها أن يصل إلى الخطاب ويفهمه. أن يصل إلى الخطاب ويفهمه. ويشترط للوصول إلى الخطاب القدرة على الوصول إليه. ويشترط للوصول إلى الخطاب القدرة على الوصول إليه بالسفر ونحوه. ويشترط في فهم الخطاب، ويشترط في فهم الخطاب سلامة العقل والسمع. يبقى يشترط في الوصول إلى الخطاب، الخطاب اللي هو الايه؟ كلام الشرع. عنده القدرة على الوصول بالسفر والانتقال وبذل المال، الكلام ده كله. طيب وصل للخطاب يبقى لازم يفهم، احنا قلنا اثنين، يصل للخطاب وفهم الخطاب. طب وصل للخطاب ركب مواصلات وراح، وصل عن عند او الى من عنده الخطاب، سمع الخطاب، لازم ايه؟ يفهم. مظبوط. اكتب عنده. ويشترط في فهم الخطاب سلامة العقل والسمع، يبقى بيفهم وبيسمع. طيب لا، العقل في القلب يا شخياس، العقل في القلب، ما العقل المقصود هنا اللي هو أداة التكليف. اكتب عندك. نعم. لا مش ده خالص، راجل عنده عقل مميز. مش احنا عرفنا العقل وقلنا غريزة أوضعها الله في قلوب الممتحنين من عباده يعرض بآثاره على البدن. راجل بتشوف تقول ربنا يعافينا، واضح ليه مجنون. اكتب عندك. وعليه وعليه، فإن عجز عن الوصول للخطاب أو فقد السمع أو العقل، فإن عجز عن الوصول إلى الخطاب أو فقد السمع والعقل، أو فقد السمع أو العقل، نعم، فهو غير متمكن من طلب العلم. فهو غير متمكن من طلب العلم. الأمر الثاني من جهة العلم الشرعي، ها؟ هذا لم يتمكن من الطلب، معذور. بس خد بالك ديت قواعد عامة، عند التنفيذ تعرض على عالم. يعني واحد مثلا سليم العقل والسمع ودرس العلم بينه وبينه مسافة، يستطيع أن ينتقل إليه بكسر، ما ينفعش نقول غير متمكن. واخدين بالكم يا إخوانا؟ ديت لازم ترعاها كويس. يقول والله أصل فيها مشقة علي. فين المشقة اللي عليك؟ يبقى عند تطبيق اللي هو عدم القدرة على الوصول لخطاب الشرعي تبقى قضايا أعيان. تبقى قضايا أعيان. وعشان كده عاوزك تفرق بين خسة الهمة وضعف الهمة وعدم الهمة. واحد خسيس الهمة الدرس في بلده ومع ذلك لا يأتي إليه، أو في بلد بجوار بلده يتمكن، ولو كان أمر دنيوي لذهب زحفا على الأعضاء. لا يا إخوان خدوا بالكم، وأنا لما مليت قلت لكم خدوا بالكم، إحنا الأمور دي تخصنا. ما مدى حرصك على طلب العلم ومدى تمكنك؟ لذلك لما تقرأ في تراجم السلف الصالح كان آخر شيء يفكر فيه في السعي مسائل الدنيوية، وأما الذي كان يشغلهم شغل شاغل طلب العلم الشرعي، ورحلاتهم في طلب العلم لا تخفى على أحد. يبقى انتبه لمسألة التمكن بالذات، ودي دايما اللي انا بحضر نفسي واياكم من ان تجعل نفسك عالما مجتهدا وتقول لا انا غير متمكن، لسه ده منه وبين الدرس كيلو لسه هروح. لا انت كده بعيد عياذا بالله، اعيدك بالله من كل مكروه وسوء، انت عديم الهمة في طلب العلم. يبقى هنا مسألة عدم القدرة على الوصول دي قضايا اعيان، قضايا اعيان. وطبعا تراجم سلفنا الصالح وقصصهم تمتع لمن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان يقف عليه. يبقى من جهة الإيه؟ المكلف خلاص سلامة العقل والسمع معايا مشايخ، وبعد ذلك إيه؟ القدرة على الوصول إلى إيه؟ خطب. القدرة على الوصول دي بقى قضايا أعيان. أنت ما بتجيش الدرس دي سؤال، كل ما انتش فاضي ديت ده في الاذهان، اما في الواقع مش عايزين مغلطه. ودايما كده الامور متشابكه، شعوره بالمسؤوليه تجاه الاسلام والمسلمين سيحركك رغم انفك. لو انت فعلا حامل هم الاسلام وخايف عليه، أما بقى ركنت إلى الزوجة والأولاد والمرتب لا أنت بعيد خالص، ليس لك مكان في مثل هذه الأجواء. نعم يا ابني. سنبحث دلوقتي إن شاء الله فيها. حاضر اكتب عندك. يسأل أخونا بعض الأماكن ليس فيها طلب نشر للعلم، ولكن ينشر العلم عن طريق الشبكات العنكبوتية وغير ذلك، هل هذا يعذر؟ طبعا لا يعذر. وبعدين أنا بقول لك تعال نتكلم في واقع، ودايما لما تتكلم اربط بين معالم التربية. راجل اتربى على الشعور بالمسؤولية تجاه الإسلام والمسلمين، لما لا يحضر؟ أصله في القاهرة والدرس مثلا في بنها، ده راجل خسيس الهمة ما عندوش همة، والله ما عنده. ما أخواننا ربنا سبحانه وتعالى ثبتنا وإياهم يأتون من بلاد الفيوم، وأعلم بعض إخواني يأتي من الصعيد. ايه الذي يحول بينك؟ تم نقولنا في البداية انا بحكم امري ويحركني شعوري بمسؤولية تجاه الاسلام، ديني بيهدم ويعتدى عليه وانا حي. رضي الله عن ابي بكر لما حدث ما حدث في حروب الردة وقف وصاح باعلى صوته اينقص الدين وانا حي؟ لن يكون. يبقى ايه الاشكالية؟ إما أنتقل ليالي ساعات في طلب العلم الشرعي، طب ما أنا ما لقيتش حوالي، أسعى إلى الغاية. طلب العلم عن طريق الشبكة العنكبوتية باطل إلا إذا كنت متابعا مع شيخ يتابعك ولك عذر في عدم انتقالك إلى الشيخ. عذر يعني إيه؟ فلوس المواصلات كنت هجيب بها طعمية للعيال، مش لحمة ولا فراخ ولا مكرونة، لا العيش موجود بالبطاقة، ولكن المبلغ اللي هاجي به المواصلات كنت هجيب بطعمية، وصعب ان العيال ياكلوا عيش حاف. في الحاله الاولى خليك. الكلام ده متوفر؟ مش موجود، مش موجود. يبقى مغلطه، مش عاوزين، مغلطه لا نريد. امال هي المجتمع المصري انقلب على الولاه ليه؟ ما هم من الجاه، ما احد ينشر علم ولا يرسخ معتقد. قال هو علي جمعه بيسمع له ليه؟ ولا دقيقه خفيه يسمع لها ليه؟ ما هم من الخواء العلمي بيسمع له، وكلامهم مصدق ومسموع. لا، لابد ان انتبه لهذا الامر. عدم القدره، قص كده موضوعك على شيخ من اهل الفضل وقول له والله انا وضعي كيت وكيت 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 وكيت، انا جالس في اسوان ودروس العلم في القاهره، وباجي يوم وليله وبس، الحمد لله الفلوس متوفره والامور ميسوره. ما تحضرش ليه؟ اصل سفر طويل. قال لا، ده انت بتطلب علم شرعي ترسخ اقدامك في العلم لتنشر الدين، بدليل يا اخواننا كلنا. وانا معاكم في فتره من السنين وانا كنت بعمل في بعض الحرف، كان اي اتصال يجيني في اي بلد اروح اخد شنطتي واروح اشتغل، وبات في محل الشغل. ليه؟ عشان يوميه ب18 جنيه، ومن يفعل ذلك يحمد على الجمله. طب وفين امور الدين؟ اين طلبك وبذلك في طلب العلم الشرعي؟ فين هو؟ ولا انت اصبحت بقى استاثرت بعلم الاولين والاخرين، تشبعت بالعلم ده؟ مش موجود ولا له وجود. ورضي الله عن ابن حنبل احمد لما قال العلم من المهدي الى فين؟ اللحد. لو انت اتلحدت تقول عشان ما نتكلمش عليك. واضح يا مشايخ؟ يبقى مساله عدم التمكن وعدم القدره على وصول الى العلم. فين انت عاجز ليه؟ عارفين يا مشايخ كلام الامام النووي، يضيع العلم بين ثلاث، بين ايه؟ مستحي ومستكبر ومتلذذ بالنساء، اي في الحلال. هو ده الواقع دلوقتي، مستحي. انا مكسوف اروح ليه؟ ده انا كبير ائمه، مستكبر انا معاه ماجستير. الامر الثاني بقى معروف، واضحه يا مشايخ؟ انا يعلم الله باتكلم واخص انا وانت، اللي ما بيحضرش ده دعك منه، سواء هنا او في اي مكان اخر من دعاه اهل السنه. اما انا حذاري ان تغيب عن عيني في درس من الدروس. غبت مره بنسال، عندك عذر وشيء واجب علينا شرعا، طب استمررت في التخلف؟ خلاص اعمل لك ايه؟ انت وشأنك، انت وشأنك يا رجال. بقوله بملء الفي، منهج اهل السنه والجماعه في محنه عظيمه يحتاج الى رجال يتكاتفون. يبقى مساله ايه؟ سلامه السمع والعقل، بعد كده القدره على الايه؟ على الوصول. ديت قضايا اعيان، قضايا اعيان. ورجاء يا رجاله لا تصغوا باذانكم الى نسائكم. اهو كلام واضح، يعني ايه؟ جمد قلبك شويه، كن رجلا. ليه؟ قل لها كده، فاهمها، انا بتعلم حتى تكوني عزيزه مصونه، عشان اخليكي محترمه طول ما انت عايشه. اما هترك هيعملوا مظاهره على ولي الامر، ونبقى زي العراق وليبيا والبلاد. فانا حرصي على الدين ومن لوازمه حرص عليك، فتحملي شوي، ما تقلقيش، ده كلها 60-70 سنة ونرحل. اما ان تصغي لامراتك، العيال وامك تقول لك ده انا عندي السكر لو مسكوك هروح فيها، طب ما تروح. ايه القضيه؟ ما انت هتموتي، هتموتي. ايه القضيه؟ ما جاتيش بجديد ولا حاجه. انتبهوا يا رجاله، اكتب عندك. قلنا ايه بقى؟ من جهة العلم الشرط. شرط التمكن أن يكون هذا العلم متيسرا موجودا. يمكن للمكلف الوصول إليه. نعم. شرط التمكن أن يكون هذا العلم متيسرا موجودا. يمكن للمكلف الوصول إليه. والقدرة على الوصول وعدمها قضية أعيان. وإذا لم يتحقق له التمكن فهذا ممن لم تصله الحجة. الرسالية في الدنيا. حاضر. ممن لم تصله الحجة الرسالية في الدنيا وهو من الذين يمتحنون يوم القيامة. اكتب أخي ملحوظة من خلال قصة زيد بن عمرو بن نفيل وحديث إن أبي وأباك في النار. من خلال قصة زيد بن عمرو بن نفيل أو نفيل ما تشكلش عليك يعني. وحديث إن أبي وأباك في النار ندرك حقيقة هامة. وهي الفرق المبحث ده يوضح لك الحقيقة اللي احنا عايشين فيها. واخد بالك اللي فيها المجتمع المصري. قال ده انت جالس بيتك جنب الجامع بلاش يا راجل هتروح المسجد، عمال تبيع وتشتري وتتاجر والشيخ بيعد عليك للنهار أو بجوارك أو في بلدك وما فكرت مرة في سؤالي. هذا يقدر؟ من يصل به الحمق يعذره. قال لا، وإحنا سمعنا ولن نسمع إن شيخ لكي يفتي الفتوى بكذا ما حصلش. يبقى ده مقصر مفرط يتاجر في ما حرم الله او يفعل ما حرم الله. وطب لما لم تسأل؟ قال لك الناس كلها كده. طب لما ابوك مات واردت التغسيل استدعيت الشيخ يغسله، لما لم تأخذ بكلام الشيخ وتبتعد عن البدع؟ انت راجل صاحب هوى، زوجت ابنتك، لما لم تسأل أهل العلم أود جهازها إزاي؟ لأن البعض بعدم إدراك الحقيقة بيبدأ يلتمس الأعذار للناس، وده خطأ كبير. التهاون مع العاصي ما يأتي من ورائه خير قط أبدا. يبقى رجل أمامه طلب العلم، ما بنقولش للناس بحالها تعالوا حتى تصيروا طلبة علم، بل تعلم على سبيل النجاة. لا تعمل إلا بعد أن تسأل. يا أخوانا أنا عاوز أعمل كيت وكيت وكيت، عندي فدانين أرض، عندي فرن، عندي محل، أعمل إيه؟ دلوني. ساعة ما يقول لك عالم والله فتوى البقالة ب500 جنيه وفتوى الأرض الزراعية 300 جنيه. تعال قول لنا وهذا يمحى من سجل العلماء، كان ده مش موجود، حتى تعلم ان الكل مقصر ومفرط واقصى ما يمكن. الناس ماشية كده، طيب خلوهم ينفعوك في الاخر. اكتب عندك، قلنا ايه اخر حل؟ وهي الفرق بين المتمكن الذي سعى بجهده وأدرك بعض الحق. فهذا ناج وبين المتمكن المعرض المقصر. المتمكن المعرض المقصر، وده بقى بتلاقيها فين؟ كثير من الناس يتصدر للإمام ويقع في خطأ أثناء الصلاة يحتاس. طب انت بتدخل الإمامة ليه؟ طب انت راجل مثلا، يعني ممكن في حيك ممكن يأتي وقت تتعرض للإمامة، يبقى بسرعة يا شيخ انا ممكن اقف امام، فهمني اعمل ايه. طب لو سهيت في الصلاه اعمل ايه؟ طب لو تركت ركن اعمل ايه؟ ما الفرق بين الركن والواجب؟ لذلك كل الفتاوى بتجيلك امام فعل كت وكت وكت. امتى يا اخواننا الكلام ده؟ من اسبوعين ثلاثه. طب يا اخواننا الصلاه بطل باتفاق اهل العلم، بطل. طب نعمل ايه يا سيدنا؟ نعيد؟ ما عادش ينفع. ليه؟ وقتها خرج. طب والعمل؟ بطل الصلاة ومرتكب لذنب. ليه؟ لا يعذر، لا يعذر، ده ربنا أمرنا بالصلاة وهي اللي باقية. فكيف لا تعرف فقه الصلاة؟ ومعنى كلمة فقه الصلاة ما بنتكلمش بقى في الأمور في أعماق الفقه أبدا. رجل ترك سجد يعمل إيه؟ رجل قام قائما بعد التشهد الأوسط وبعد أن قام واستتم قائما نزل تاني، صلاته بطلة. طيب هو لما لم يتعلم؟ مقصر، ولكن تقدم للإمامة كما تعلمون. يبقى الموضوع مش سهل ومش هين. عشان كده دايما بنقول يا اخوانا، وهيجينا الآن مسألة المعلوم من الدين بالضرورة ليحددها العلماء، هم اللي يقولوا. يعني احنا حاليا نقول مسلم يجهل بعض أحكام الصلاة، لا ليس بمعذور. ليه؟ أمره الشرع أن يتعلم. امرأة تجهل حكم الحيض والنفاس لا تعذر. لما تتعلم تعرف دينه؟ ده هذا من صلب الدين. ولا نتقن أمور الدنيا وعند أمور الدين نتخاذل؟ ليس من دين الله، لا من بعيد ولا من قريب. يبقى هنا في قصة زيد بن عمرو بن نفيل وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي جاءه وقال أين أبي؟ قال له في النار. فالرجل كأن يعني تفقأ في وجهه حب الرمان، فنداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أبي وأباك في النار. وده حديث صحيح. وطبعا الإمام السيوطي مع جلالته زل في هذه المسألة وأخطأ خطأ بين ولا يتابع عليه، وقال إن ربنا عز وجل أحيا والدي النبي له فأسلموا ثم مات. هذا كلام باطل لا يصح ولا يدب. وطبعا كل المبتدعة من الصوفية وكلهم مبتدعة، هذا الحديث لا يروق لهم، مع أنهم لا يخدش في جناب النبي لا من بعيد ولا من قريب. من أبطأ به عمله لم يسرع به نسب. ومن أجل هذا تجد المحرفة من الصوفية وكلهم محرف يحرفون قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، قال لك لا ده مش ابوه ده عمه. ايها الاحمق الجاهل، اللفظ على اطلاقه. نعم في لغه العرب يقال عن الاب عم والعم اب، ولكن بقرينه، بقرين، والامر واضح. ونبي الله نوح ابنه من الهالكي ولم يؤثر فيه، مظبوط. واسيا امراه فرعون زوجها فرعون ولم يؤثر فيه. ايه الاشكاليه بقى؟ إن والدي النبي صلى الله عليه وسلم في النار، أمر ليس فيه شيء ولا غضاضة مطلقة. الله عز وجل لا يجامل أحدا من خلقه أبدا، والقضية منتهية. عندنا أدلة ندور معها حيث دار. من بطأ أو من أبطأ به عمله لم يسرع به إيه نسبة. يبقى أنا عندي زيد بن عمرو بن نفيل، وكان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم والده موجود، فزيد بن عمرو بن نفيل متمكن ووالد النبي متمكن. زيد سعى فحصل على بعض العلم تمسك به، يبعث أمة واحدة بنص الحديث. طب والد النبي صلى الله عليه وسلم قصر وفر في النار، وانتهى الأمر على ذلك. اكتب عندك آخر شيء، المعرض المقصر. فهذا هالك، فهذا هالك، لأن زيد بن عمرو بن نفيل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الجنة، وكلاهما كان في نفس الزمان والمكان، وكلاهما كان في نفس الزمان والمكان. وأحدهما ناج، فقيس غيره عليه، فقيس غيره عليه، فإن لم يفعل مثله فهو مقصر هالك. فهو مقصر هالك. عنوان في وسط السطر: بعض الأحوال التي لا يعذر فيها بالجهل. ده خد بالك فيه ناس، وده شفناه كتير، بيفعل الحاجة، وده في المبتدع أكتر، ما يسألش ليه، يقول لك يسكت، يقف يقول لك حرام، خليك كده. والله ده كتير جدا. وكذلك المبتدع، طيب اقرأ بس فتوى شيخ الإسلام تاني، يقول لك لا أنا بالله أنا عليه كويس. وتمركوا يا أخواننا، ده عياذا بالله مش مقصر وبس، ده متبع لهواه. وتحصل بعض الأحوال التي لا يعذر فيها بالجهل. الحالة الأولى الإعذار بالجهل، لا عذر بالجهل للمقيم في دار الإسلام، لا عذر بالجهل للمقيم في دار الإسلام، لأنها مظنة انتشار العلم، لأنها مظنة انتشار العلم. لا عذر بالجهل للمقيم في دار الإسلام، لأنها مظنة انتشار العلم، وهذا ليس على الإطلاق. لا عذر بالجهل للمقيم في دار الإسلام، لأنها مظنة انتشار العلم، وهذا ليس على الإطلاق، بل ممكن أن يوجد ويعذر بالجهل. أي نعم، بل يمكن أن يوجد ويعذر بالجهل. لا عذر بالجهل للمقيم في دار الإسلام، لأنها مظنة انتشار العلم، وهذا ليس على الإطلاق، بل قد يوجد ومع ذلك يعذر، وهي قضايا أعيان. في إيه؟ طب لحظة هنكمل إيش كان إخوانا الصبية الصغار ما ينفعش كده خالص. الحالة الثانية لا عذر بالجهل في المعلوم من الدين بالضرورة. لا عذر بالجهل في المعلوم من الدين بالضرورة وهو ما يشترك فيه الناس وهو ما يشترك فيه الناس جمهورهم في العلم به جمهورهم في العلم به في مكان معين وفي زمان معين. عنوان في وسط السطر لا كمل بالمناسبة. والذي يحدد المعلومة من الدين بالضرورة هم أهل الاجتهاد. عنوان بعض الأحوال التي يعذر فيها بالجهل. بعض الأحوال التي يعذر فيها بالجهل. الحالة الأولى من أسلم في دار الحرب ولم يجد من يعلمه. وعجز عن الوصول إليه. من أسلم في دار الحرب ولم يجد من يعلمه وعجز عن الوصول إليه. مثاله النجاشي ملك الحبشة. يا إخوانا هذا الصبي أرجو من أبيه أو أمه يعني يتعاهده. الحالة الثانية نعم النجاشي ملك الحبشة. الحالة الثانية حديث عهد بإسلام. حديث عهد بإسلام. الدليل الدليل حديث ذات أنواط. حديث ذات أنواط. الحالة الثالثة من نشأ ببادية أو مكان بعيد منقطعا عن الناس. من نشأ في ببادية أو مكان بعيد منقطعا عن الناس أو للسطر في مسند الشافعي. في مسند الشافعي والمحلى لابن حزم. الشافعي والمحلى لابن حزم من حديث يحيى ابن حاطب ابن أبي بلتعة. من حديث يحيى ابن حاطب ابن أبي بلتعة قال لما توفي حاطب فأعتق من صلى من رقيقه وصام. فأعتق من صلى من رقيقه وصام من صلى من رقيقه وصام. وكانت له أمة نوبية، وكانت له أمة نوبية، نوبية قد صلت وصامت وهي أعجمية لم تفقه، فصلت وصامت وهي أعجمية لم تفقه. فلم ترعه إلا بحبلها وكانت ثيبة، فلم ترعه إلا بحبلها، حبلت يعني بحبلها وكانت ثيبة. شوف الواد ده يا اخوانا، النساء هيبقى ليها معهم شأن، الأمر أمر دين، لا نريد استخفافا بالدرس. فلم ترعه إلا بحبلها وكانت ثيبا. يقول يحيى: فذهبت إلى عمر فحدثته، فقال له عمر: لأنت الرجل الذي لا يأتي بخير. قال له عمر: لأنت الرجل الذي لا يأتي بخير. فأفزعه ذلك، فأفزعه ذلك، فأرسل إليها عمر فقال لها، فأرسل إليها عمر فقال لها: أزنيت؟ قالت: نعم. أزنيت؟ قالت: نعم، من مرعوش بدرهمين. من مرعوش، واحد اسمه مرعوش، بدرهمين. فإذا هي تستهل بذلك ولا تكتمه، فإذا هي تستهل بذلك ولا تكتمه، وكان عنده علي، وكان عنده علي ابن أبي طالب وعبد الرحمن ابن عوف وعثمان ابن عفان. فقال عمر: أشيروا علي، أشيروا علي. فقال علي وعبد الرحمن: قد وقع عليها الحد. فقال علي وعبد الرحمن: قد وقع عليها الحد. فقال عمر: أشر علي يا عثمان. فقال: قد أشار عليك أخواك، قد أشار عليك أخواك. فقال: أشر علي أنت. فقال عثمان: أراها تستهل بالزنا كأنها لا تعلم، أراها تستهل بالزنا كأنها لا تعلم، وليس الحد إلا على من علمه. أراها تستهل بالزنا كأنها لا تعلم، وليس الحد إلا على من علمه. فقال عمر: صدقت، والذي نفسي بيده، ما الحد إلا على من علمه. ما الحد إلا على من علمه. فجلدها عمر 100 تعزيرا لا حدا. فجلدها عمر 100 تعزيرا لا حدا، لأن حدها الرجم. ما هي كانت معتقة بالك. أول الصفق. قال شيخ الإسلام: حكم الخطاب لا يثبت في حق المكلفين إلا بعد تمكنهم من معرفته في أصح الأقوال. حكم الخطاب لا يثبت في حق المكلفين إلا بعد تمكنهم من معرفته في أصح الأقوال. اكتب عندك. قال الإمام القرافي في الفروق: انتهى كلامه. قال الإمام القرافي في الفروق: الفرق 94 بين قاعدة ما لا يكون الجهل عذرا فيه، وبين قاعدة ما يكون الجهل عذرا فيه. الفرق بين قاعدة ما لا يكون الجهل عذرا فيه وبين قاعدة ما يكون الجهل عذرا فيه. أول السطر قال، يبقى هو ذكر الفرق 94 وهيبدأ يشرح. قال: القاعدة الشرعية دلت على أن كل جهل يمكن للمكلف دفعه لا يكون حدة للجاهل، فإن الله تعالى بعث رسله إلى خلقه. بعث رسله إلى خلقه برسائله وأوجب عليهم كافة أن يعلموها ثم يعملوا بها. فالعلم والعمل بها واجبان. فمن ترك التعلم والعمل وبقي جاهلا، فقد عصى معصيتين. لتركه واجبين، فمن ترك التعلم والعمل وبقي جاهلا فقد عصى معصيتين. لتركه واجبين، وإن علم ولم يعمل زادت حدة الله عليه. ومن علم وعمل فقد نجا. ومن علم وعمل فقد نجا، لا سيما مع طول الزمان واستمرار الأيام، لا سيما مع طول الزمان واستمرار الأيام. فإن الذي لا يعلم اليوم يعلم في غد. انتهى كلام القرافي أول السطر. فإن الذي لا يعلم اليوم يعلم في غد. قال ابن رجب: وإذا زنى من نشأ في دار الإسلام، وإذا زنى من نشأ في دار الإسلام وكان بين المسلمين وادعى الجهل بتحريم الزنا، وادعى الجهل بتحريم الزنا لم يقبل قوله، لأن الظاهر يكذبه. لم يقبل قوله لأن الظاهر يكذبه، وإن كان الأصل عدم علمه بذلك. انتهى كلام ابن رجب. والمراد من كلام ابن رجب أن نشأة هذا الرجل بين المسلمين يمكن معها، والمراد من كلام ابن رجب أن نشأة هذا الرجل بين المسلمين يتمكن من خلالها العلم بالتحريم، يتمكن معها أو من خلالها العلم بالتحريم، يتمكن معها من العلم بالتحريم، وإن كان الأصل عدم علمه، لأن الأصل في الإنسان الجهل. لأن الأصل في الإنسان الجهل، والله عز وجل أمرنا بإزالته. والله عز وجل أمرنا بإزالته. أول السطر. قال ابن عبد البر في التمهيد: ومن أمكنه التعليم ولم يتعلم آثم والله أعلم. ومن تمكن من التعليم ولم يتعلم آثم والله أعلم. أول السطر. قال الشنقيطي: أما القادر على التعلم المفرط فيه، أما القادر على التعلم المفرط فيه والمقدم آراء الرجال، أما القادر على التعلم المفرط فيه المقدم شنقيطي، قال الشنقيطي رحمه الله: أما القادر على التعلم المفرط فيه والمقدم آراء الرجال على ما علم من الوحي فهذا الذي ليس بمعذور. فهذا الذي ليس بمعذور. انتهى ما نريد إملاؤه عليكم. نرجع لكتاب المشايخ. وصلنا لحد فين؟ يعني الكلام اللي هيجي لك ده احنا فصلناه فيما امليته عليك. نبدا نقرا سويا. وصلنا لحد فين؟ يقول أنك إذا تدبرت الآيات السابقة في أنه سبحانه لا يعذب حتى يبعث رسولا تبين لك أن بعث الرسول لا يكفي، بل لا بد من بلوغ دعوته وغير ذلك مما يعبر عنه أهل العلم بقيام الحجة. وإيضاح ذلك أن الناس على ثلاث طبقات: الأولى من لم يبلغه خبر دعوة أصلا، الثانية من بلغه الخبر، الثالثة من أسلم. أما الطبقة الأولى فأهلها ثلاثة: رجل غافل البتة، ورجل متحير قد تنبه بفطرته وعقله ونظره في آيات الآفاق والأنفس فاعترضه بعض الشبهات فبقي حائرا، ورجل مستيقن قد بلغ بنظره إلى استيقان أن للعالم ربا هو الخالق المدبر القادر العليم الحكيم. وأما الطبقة الثانية فإن الرجل أول ما يبلغه خبر دعوة يكون إما مترددا وإما مستيقنا، لأن الغافل يتنبه فيتردد أو يستيقن، والمتردد يدرك أنه إذا كان للعالم رب وأرسل رسولا وجبت طاعته، والمستيقن يدرك أن الرب إذا أرسل رسولا وجبت طاعته، فكلاهما تلزمه في الجملة الحجة ببلوغ الخبر. وأما التفصيل فلا يخفى أنه بمجرد بلوغ الخبر لا تقوم الحجة في جميع العقائد والأحكام، والآيات التي قدمناها في عذر من لم تبلغه الدعوة تبين هذا. فإذا لابد من تحديد أمر يكون هو اللازم لمن بلغه الخبر، إن تهاون به استحق العقاب، وإن أداه بقي معذورا فيما عداه حتى يتجدد ما يلزمه به. وهذا يختلف باختلاف الأحوال، فقد يكون المخبر معروفا بالكذب، وقد يكون مجهولا، وقد يكون معروفا بالصدق، وقد يتواتر الخبر، وقد يكون هناك ما يوقع في النفس أن المدعى كاذب، وقد لا يكون ما يدل على كذبه ولا صدق، وقد يكون ما يدل على صدق، وقد يكون بلده بعيدا عمن بلغه الخبر، وقد يتوسط وقد يقرب، وقد لا يمكنه من بلغه الخبر أن يذهب إلى الداعي، وقد يمكنه بمشقة شديدة، وقد يمكنه بمشقة عادية وقد يمكنه بغير مشقة. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اكتب عندك. والأصل أن التكليف في وسع المكلفين. ومن اعتراه عذر سقط عنه التكليف، كل بحسبه. والأصل أن التكليف في وسع المكلفين، ومن اعتراه عذر سقط عنه التكليف، كل بحسبه. طيب، يقول: فقد يقال إن من بلغه الخبر ولم يظهر له صدقه، أو ظهر له صدق ولكن كان هناك ما يظهر منه كذب المدعي، كفاه أن يتبين ويتثبت فيسأل كل من يقدم من الجهة التي أخبر بأن الداعي فيها، ويأمر من يذهب إليها أن يبحث ويسأل، فإذا قوى الخبر ولم يظهر ما يظهر منه كذب المدعي لزم من بلغه الخبر أن يبادر إلى التبين كأن يرسل رسولا إن شق عليه ذهابه بنفسه. فإذا تحقق الخبر وظهر ما يدل على صدق المدعي لزمت المبادرة إليه، إلا أنه فيما يظهر يكفي القبيلة وأهل البلد أن يوفدوا وفدا ممن عرف بالعقل والحلم وقبول الحق. دي الكلام ده هو هيظهر لك بجلاء ما في قلوب الناس تجاه دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. الكلام ده يعني أنت تهاجم دعوته لما؟ والرجل من خرم عن الأدلة لحظة. ولكن هي القضية كيف يأتي بعلم وليس من أهل بلدنا يهدم كل علمنا، هي دي المسألة. وإن أنصفت فعلا دقق في كلامي وانظر إلى أدلتي حتى تعرف الرجل على الجادة أم أنه أتى بشريعة جديدة. طيب، وإذا كان المدعي نبيا حقا فلا بد أن يظهر للذين يجتمعون به راغبين في الحق أنه صادق، أو على الأقل يترجح لهم صدقه، ويعلمون أن الذي يدعو إليه خير مما هم عليه فيلزمهم إجابته حتما. وكذلك القبيلة إذا رجع إليها وفدها فإن الأخذ بالراجح واجب. قال تعالى: والذين يحجون في الله من بعد ما استجيب لهم حجتهم ضاحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. فإنه إذا استجاب جماعة لمدعي النبوة في حين إمكانها، معنى كلمة في حين إمكانها أي قبل بعثة النبي محمد أو في بعثته، كان ذلك مما يدل على صدقه، فيتحتم على من سمع به الاجتماع به أو إفاد الوفد كما تقدم. فإذا اجتمعوا به راغبين في الحق فهم مجاهدون في الله محسنون، فلا بد أن يهديهم الله بأن يهيئ لهم ما يفيدهم اليقين أو الرجحان. قال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءهم أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وأنت ترى أن بين بلوغ الخبر ووجوب الإسلام مسافة قد يموت الإنسان في أثنائه، أعني بعد أن أدى ما يلزمه من البحث عن صحة الخبر وما بعده وقبل أن يلزمه الإسلام، والظاهر أن حكمه فيها كحكمه قبل بلوغ الخبر، فإن بلوغ الخبر إنما أوجب عليه البحث وما بعده كما مر وقد فعل ذلك، فيبقى فيما عداه على ما كان عليه. فإن كان معذورا كمن لم تبلغه قبل دعوة أصلا استمر عذره، وكذلك من كانت قد بلغته دعوة فأخذ بما يلزمه منها واستمر على ذلك عند بلوغ خبر الدعوة الأخرى مع القيام بما لزمه من البحث ونحو، فمات قبل أن يلزمه الإسلام والله أعلم. وأما الطبقة الثالثة فإن من الذين يسلمون من يكون قد حصل له اليقين قبل قبول الإسلام أو معه، فيجتمع له الإسلام والإيمان، ومنهم من يسلم قبل أن يدخل الإيمان في قلبه كالأعراب الذين أنزل الله تعالى في شأنهم. قالت الأعراب: آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. فهذا الضرب عليهم الطاعة والمتابعة وتحري مجالسة الرسول صلى الله عليه وسلم أو علماء دينه ونحو ذلك مما من شأنه أن يكسبهم الإيمان كتدبر القرآن والسنة والسيرة ومعاملة النبي صلى الله عليه وسلم للأعراب، تدل أنه إنما يلزمهم من هذا ما ليس فيه مشقة شديدة والله أعلم. فمن قام بما عليه من ذلك فعاجله الموت قبل أن يدخل الإيمان في قلبه لم يلته الله من عمله شيئا كما نصت عليه الآيات. ومن جهة النظر لا يخفى أنه مع أصل العذر أحسن حالا ممن هلك قبل بلوغ الدعوة، وممن بلغه الخبر فقام بما عليه فعجله الموت قبل أن يلزمه الإسلام، فلا ينبغي التوقف في نجاته بل ينجو. ومن قصر من هؤلاء فإن بلغ في التقصير إلى أن يأتي في السر ما أخبره الرسول بأنه كفر ويناجي أصحابه بتكذيب الرسول ونحو ذلك فهذا منافق هالك. وبهذا علم الفرق بين الأعرابي المذكورين في الآية وبين المنافقين. ولذلك قال الشافعي إن الأعراب المذكورين صنف آخر غير المنافقين كما تقدم في أوائل الرسالة. وانظر صفة المنافقين في أوائل سورة البقرة يتضح لك الحال. وإن كان تقصيره بدون ذلك ففيه نظر، والظاهر أنه إذا لم يقصر فيما لزمه مما يكسبه الإيمان عادة، وإنما قصر بترك واجب آخر أو ارتكاب حرام ثم عاجله الموت قبل أن يتوب وقبل أن يدخل الإيمان في قلبه، استحق المؤاخذة بذنبه ولم يخلد في العذاب، والله أعلم. وقد يتفق موت هذا بعد أن حصل له جزء من الإيمان دون النصاب الشرعي، أو قبل أن يحصل له شيء وإنما معه قول لا إله إلا الله. وعسى أن يكون هؤلاء داخلين في من ورد في الأحاديث الصحيحة. ركزوا يا مشايخ. وقد يتفق موت هذا بعد أن حصل له جزء من الإيمان دون النصاب الشرعي أي الواجب، أو قبل أن يحصل له شيء، يعني لم يحصل من الإسلام شيء وإنما معه قول لا إله إلا الله. وعسى أن يكون هؤلاء داخلين فيما ورد في الأحاديث الصحيحة أنهم يخرجون من النار، فإن فيها أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، ثم من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان، ثم من كان في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان، وفي رواية أدنى شيء، وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم فأقول يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله، قال ليس ذاك لك، أو قال ليس ذاك إليك، ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. يبقى الكلام ده على العموم ولا حالة خاصة؟ أحسن كده، الأمور بدأت تتضح. ناس قالوا لا إله إلا الله ثم ماتوا، عجلهم الموت. قالوا لا إله إلا الله ومكثوا فترة ولكن لا يعلمون عن الإسلام شيء. قال لا إله إلا الله ودخل في الإسلام، أتعلم فين يا أخوان؟ قالوا اطلع مثلا يعني على بلاد مصر، فإن فيها أقوام يعلمون الناس العلم الشرعي بالمجان، والرجل معه مام وقدر، فحجز في الطيران، طلع سلم الطيار، طب ما وصل إلى بلاد مصر واستقر وبدأ يرحل إلى الشيخ مات خلاص. وده اللي رجحه العلامة العثيمين واللجنة الدائمة في تفسير حديث لم يعملوا خيرا قط، حالة خاصة بأناس دخلوا في الإسلام ولم يتمكنوا من طلب العلم ولم يتمكنوا من العمل. ده الفهم السديد. أما نطق بشيء ودخل في الإسلام وتعلم العلم وعنده القدرة على العمل والزمان ولم يعمل، لا شك أن هذا مخلد في النار. يقول وذكر في رواية شفاعة الشفعاء وإخراجهم من أذن لهم بإخراجهم، ثم يقول فيقول ربنا لم نظر فيها خير، يتفضل الله عز وجل فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. وفي رواية في ذكرها يعرفهم أهل الجنة، هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الجنة بغير عمل عملوا ولا خير قدموه. طبعا الأحاديث كلها بتكمل بعضها، في رواية في الحديث في الصحيحين أسمعها موجودة معي بقدر الله. أقرأ عليكم الحديث كفاية، حبيت أمله لكم اسمعوا أولا، اللي هو حديث أبي سعيد الخدري المشهور، حديث الشفاعة في رواية عند الإمام أحمد وسندها صحيح من أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأقول أمتي أمتي، فيقول: اذهب إلى أمتك، فمن وجدت في قلبه مثقال حبة من خردل من الإيمان فأدخله الجنة. فأذهب، ثم قال: فوجدت في قلبه مثقال ذلك أدخلتهم الجنة، وفرغ الله من حساب الناس، وأدخل من بقي من أمة النار مع أهل النار. الكلام ده بعد إيه؟ بعد من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من الإيمان، اخرجوا. طب بعد ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفرغ الله من حساب الناس، وأدخل من بقي من أمتي النار مع أهل النار، فيقول أهل النار لمن بقى؟ اللي هم من أمة النبي محمد وفي قلبهم أقل من إيه؟ من مثقال حبة من خردل من إيمان، أقل من كده. يقول أهل النار: ما أغنى عنكم أنكم كنتم تعبدون الله ولا تشركون به. وضحت؟ ده بيقول اهل النار بيخاطبوهم: انت كنتوا بتعبدوا ربكم، ايه اللي عمله لكم؟ ادي معنى الكلام اهو: ما اغنى عنكم انكم كنتم تعبدون الله لا تشركون به. فيقول الجبار: فبعزتي لاعتقنهم من النار. اللي هم مين؟ كانوا يعبدون الله ولا يشركون به شيء. يقول لك: لا، لم يعملوا خيرا قط أي بالجوارح. جبتها منين؟ اتق الله ربك. فيخرجون وقد امتحشوا، فيدخلون في نهر الحياة، فينبتون فيه كما تنبت الحبة في غثاء السيل، ويكتب بين أعينهم: هؤلاء عتقاء الله تعالى. فيذهب بهم فيدخلون الجنة، فيقول أهل الجنة: هؤلاء الجهنميون. فيقول الجبار: لا، بل هؤلاء عتقاء الجبار. واضح يا مشايخ؟ يبقى هؤلاء قوم اللي هم ايه؟ لم يكن في قلوبهم ادنى من مثقال حبه من خردل من ايمان. والجماعه بتوع جهنم قالوا لهم ايه؟ ما اغنى عنكم ما كنتم تعبدون الله، انظر، ولا تشركون به. واضح يا اخوانا النص؟ الاشكاليه فين؟ ان هو اعتقد، فأراد أن يستدل، فوجد دليلا راق لمعتقد، قال لك: بس حسبي. طب دور على الأدلة التانية، كفاية ده. طب شوف روايات الحديث، حسبي هذا. طب ده ليس من الدين، بل لابد من تتبع روايات الأحاديث. واضح يا مشايخ؟ احذر، احذر أن تسلك هذا المسلك، بل تريث وتأنى، وفي علم سلفك بغيتك وغنيتك عن كل مبتدع. طيب لحظة واحدة. نعم، كما تحبه. أنا شقرح، اكتب. في رواية عند الإمام أحمد وسندوها صحيح وصححها الشيخ الألباني من رواية أنس، قال النبي صلى الله عليه وسلم، أنس بن مالك رضي الله عنه: أقول أمتي أمتي، فيقول: اذهب إلى أمتك، فمن وجدت في قلبه مثقال حبة من خردل من الإيمان فمن وجدت في قلبه مثقال حبة من خردل من الإيمان فأدخله الجنة. فأذهب فمن وجدت في قلبه مثقال ذلك أدخلتهم الجنة. فأذهب اللي هو من؟ صلى الله عليه وسلم. فمن وجدت في قلبه مثقال ذلك أدخلتهم الجنة. وفرغ الله من حساب الناس. وفرغ الله من حساب الناس. نعم؟ علمه الله عز وجل. أخونا يسأل ويقول كيف علم من في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان؟ الجواب علمه الله. وفرغ الله من حساب الناس وأدخل من بقي من أمة النار. كلمة بقى من بقي اللي هم مين؟ على اللي هو من كان في قلبه إيه؟ أقل من إثقال من مثقال حبة من خردل من إيمان، لأن في حد أدنى هون، واخد بالك؟ فاللي قال لي من كده والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أمتي، واخد بالك؟ اكتب عندك وأدخل من بقي من أمة النار مع أهل النار. فيقول أهل النار ما أغنى عنكم أنكم كنتم تعبدون الله، ما أغنى عنكم أنكم كنتم تعبدون الله لا تشركون به فيقول الجبار فبعزتي لأعتقنهم من النار. لأعتقنهم من النار فيرسل إليهم فيخرجون وقد امتحشوا فيخرجون وقد امتحشوا فيخرجون أي من النار وقد امتحشوا أي أحرقتهم النار فيدخلون في نهر الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة، وضع كسرة تحت الحاء، فينبتون فيه، فيه اللي هو فين؟ نهر الحياة، نهر الحياة، كما تنبت الحبة في غثاء السيل، ويكتب بين أعينهم هؤلاء عتقاء الله تعالى. قلنا فينبتون فيه كما تنبت الحبة في غثاء السيل ويكتب بين أعينهم هؤلاء عتقاء الله تعالى فيذهب بهم فيدخلون الجنة. عتقاء الله تعالى فيذهب بهم فيدخلون الجنة فيقول لهم أهل الجنة هؤلاء الجهنميون فيقول الجبار بل هؤلاء عتقاء الجبار فيقول الجبار الجهنميون. الحديث ده مشهور عند علماء الشريعة بحديث الجهنمي مشهور قوي. فيقول أهل الجنة هؤلاء الجهنميون فيقول الجبار بل هؤلاء عتقاء الجبار. قاعد على ايش محمد؟ لا ابدا، يوصف بعتقاء الله من النار بس، اما الجهنمين لا. اما الحديث مشهور كده عند العلماء. نعم يا ما هو ده مصطلح العلماء عليه معايا. أما اسمهم عتقاء الله من النار. نكمل يا أخواننا القراءة. يقول فدخول هؤلاء النار إما أن يكون بذنوب وخطايا وإما أن يكون بتقصير في تحصيل الإيمان تقصيرا لا يهدم لا إله إلا الله ولا يهدم الجزء الذي قد حصل لمن حصل له منهم والله أعلم. وفي بحث زيادة الإيمان ونقصانه من المواقف العضدية وشرحها للسيد الشريف والظاهر أن الظن الغالب الذي يخطر معه احتمال النقيض بالبال حكمه حكم اليقين في كونه إيمانا حقيقيا فإن إيمان أكثر العوام من هذا القبيل. أقول قد قدمت ما يفق في الجملة ويزيد عليه ولكن بشرط عدم التقصير الهادم وبهذا يجمع بين ما تقدم هنا وما تقدم في أوائل الرسالة من اشتراط اليقين والله أعلم. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا.